فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فهذه هي الحلقة التاسعة في السياق. أي سياق؟ سياق الحديث عن عجب الذنب المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا السياق هو الذي أنعم الله علينا من خلاله أن نتحدث عن عقيدة اليوم الآخر، على اعتبار أن عجب الذنب منه يركب الإنسان يوم يقوم الناس لرب العالمين، هو منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فكانت مناسبة أن ينعم الله عز وجل علينا، فهي من نعم الله ومن توفيق الله ومن قدر الله أن يوفقنا إلى أن نتحدث عن عقيدة عظيمة خطيرة في دنيا الناس، وهي عقيدة البعث والنشور. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أعيد يعني أذكر حضراتكم في المقدمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، منه خلق وهو في الرحم وفيه يركب يوم يقوم الناس لرب العالمين. شوف المسافة قصيرة أوي، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصل المسافة أوي ما بين خلق الجنين في بطن أمه و بعد القبر بيخرج فبيركب من الخيط الأولي والعقد الأولي زي ما هنشوف دلوقتي. الحديث أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ. الحقيقة العلمية، أثبتت الاكتشافات التشريحية والبيولوجية أن الإنسان ينشأ في مراحله الأولى في الرحم من عجب الذنب المسمى بالخيط الأولي والعقدة الأولية، وبعد خلق جميع أعضاء الجنين منه يستقر في آخر فقرة أسفل العمود الفقري ليكون البذرة التي يبعث منها الإنسان يوم القيامة. يعني الجنين بيكون من الخيط الأولي والعقد الأولي، هنشوفها على الصورة الوقت. بعد خلق جميع أعضاء الجنين يقوم جاي الخيط الأولي ده والعقد الأولية، وتستقر في آخر فقرة في العمود الفقري اللي هي العصعص اللي هي ده القرص الجنيني، مكون من طبقتين، ويظهر الخيط الأولي في مؤخرة الطبقة الظهرية. ديت يعني صورة توضيحية جميلة جدا، هي الخيط اللي هو ده اللي بيستقر في آخر العمود الفقري، والبذرة اللي بيكون منها الإنسان يوم القيامة. طبعا الدليل على صدق طبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين دليل على فكرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلاش الكلمة دي قوي، مش مرتاح لها قوي، لأن النبي صادق وإن لم يثبت العلم، بس احنا بنستأنس في هذا العلم فقط، وده الإعجاز. ما هو إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخبر بحقائق لم يتوصل إليه العلم الحديث اللي في القرنين 19 والعشرين وواحد وعشرين دول، فده إعجاز حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الواقعة رد على منكر البعث اللي هم بيقولوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، استبعاد يعني، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فللتذكرة احنا كلمنا على أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، وأرجعنا الحديث عن موضوع خطير جدا اللي هو أفرأيتم ما تحرثون. كلمنا على أفرأيتم ما تمنون كدليل، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كلمنا في 4 حلقات عن النشأة الأولى، وكلمنا عن بفضل الله عز وجل علينا عن إنزال الماء من السحاب، أفرأيتم الماء الذي تشربون. وكلمنا عن النار وعلاقة الشجر الأخضر بالبعث والنشور في 2 حلقات تقريبا، وبدأنا من الحلقة السابقة الحديثة عن العالم المثير جدا والمذهل جدا والعجيب جدا، عالم الزرع والإنبات. فبدأنا الحلقة بقول الحق تبارك وتعالى حق سابقة، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وتحدثنا عن يعني اتكلمنا عن الأرض التي مهدها الله عز وجل للإنبات، ووعدنا حضراتكم بأن نتحدث عن البذور وعن إخراج النبات من الأرض، عن الزروع، عن الثمار، عن الجذور، عن السيقان. ف نهينا الحلقة السابقة بقول الحق تبارك وتعالى في سورة عبس، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الحقيقة الربط بديع جدا، أولا في كلمات قليلة، وده أسلوب القرآن، إن الآيات القليلة جدا، القليلة المدنة يعني، كثيرة المعنى إلى أبعد ما يمكن أن تصوره عقل. الحشد ده صفة قرآنية، يعني في آية واحدة حشد من المعاني تؤلف فيها مجلدات. فشوف هنا من نطفة، وبعدين السبيل يسر يعني الولادة، وبعدين مات فأخبر، وبعدين بعث ونشر. هكذا يعني، شوف قصة طويلة جدا في نظرك، ولكن الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء، لأن الزمن نحن نسبي بالنسبة لنا، نقول ماضي وحاضر ومستقبل، أما عند ربنا ما فيش لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، الزمن عند الله مطلق، إنما عندنا نسبي، نقول ماضي وحاضر ومستقبل. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأتى ليه؟ فعل ماضي، بس أتى اللي هو يوم القيامة. كيف؟ لأنه لا ماضي عند الله ولا حاضر ولا مستقبل. فالقصة قصة النطفة وبعدين الولادة وبعدين الموت والقبر وبعدين البعث والنشور في كلمات قليلة جدا جدا. فلينظر الإنسان إلى طعام. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. اوعى تنسى ان احنا بنتكلم في سياق سورة الواقعة عن الدلائل او الرد القرآني على من قال اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فرد الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، فسبح باسم ربك العظيم. احنا النهاردة او في الحلقات دي نتكلم على أفرأيتم ما تحرثون. انت تنتهي بقى قصة الزرع والإنبات الله أعلم، يعني عندنا يعني في الحلقات يعني الله أعلم. نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأن يجمع أمرنا وأن يلم شعثنا وأن يفهمنا كما فهم سليمان وأن يعلمنا كما علم داود وأن يزيدنا علما إنه على كل شيء قدير. والله أنبتكم من الأرض نباتا. والله أنبتكم من الأرض إنباتا، لا إنباتا ده مفعول مطلق، هنا نباتا. خلي بالك وقف ان القرآن معجز. والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها في الموت ويخرجكم اخراجا. والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. هذا استدلال اخر على ان الله الذي يحيي النبات من الارض الهامدة قادر على ان يحيي الاجسام بعد ان تصير رميما. إلى المعنى هذا تشير مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن بعث ابن آدم من عجب الذنب، اللي هي: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين النفختين 40. ما بين النفختين، تعرف بين يدي الساعة 3 نفخات، ففيها نفختين اللي هما الفزع والصعق، الصعق والفزع. ونفخ في الصور فصعق، ده في الزمر، ونفخ في الصور ففزع، ده في النمل. ما بين النفختين 40. قال: 40 يوما. قال: أبيت. لا معرفش، يعني لا أعلم. قال: 40 شهرا. قال: أبيت. قال: 40 سنة. قال: أبيت. أبيت هنا معناها مش عارف 40 يوما ولا شهرا ولا سنة. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب اللي احنا كلمنا عنه في بداية الحلقة، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. عنه أيضا عن أبي هريرة يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: ومثل ما هو يا رسول الله؟ يعني مثله لنا. قال: مثل حبة خردل منه تنبتون. حبة خردل منه تنبتون. يبقى والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنا عايز أقول الحديث ده تاني، الحديث من الغيبيات، وطبعا الإيمان بالغيب كلية كبيرة من كليات هذا الدين. إيمان بالغيب أول صفة من صفات المتقين اللي هو مذكورة في بداية سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب لا يفتح القرآن أسراره ولا فهم معانيه إلا لمن اتقى. ده بداية الآية، هي بداية كان افتتاحية المصحف. وأول صفة من صفات المتقين إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون باليوم بالله يوم الآخر. الآيات بمعنى إن دي صفات مهمة جدا لفهم القرآن، صفات مهمة جدا لفهم القرآن. الذي لا يؤمن بالغيب لا يفهم القرآن ولا يفتح القرآن له أسراره. الحديث عن الغيب في القرآن كثير جدا جدا. قلت إن القبر وما فيه غيب، البعث والنشور غيب، تطاير الصحف غيب، الميزان غيب، الصراط غيب، الجنة غيب، النار غيب، مأمورون بأن نؤمن بهذا الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما بين النفختين اللي هي الصعق والفزع 40 يوما. 40، قال 40 يوما، قال أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت، قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. وعنه أيضا يعني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: ومثل ما هو يا رسول الله؟ يعني زي ايه كده، ايه هو عجب الذنب ده؟ قال: مثل حبة خردل منه تنبتون. وردت الإشارة طبعا فلينظر الإنسان إلى طعامه، اللي هي في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من لطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. لا، إيه علاقة الطعام بالقصة دي؟ قصة خلق الإنسان من نطفة ثم السبيل يسره، يعني في بعض المعاني الولادة، وبعدين الموت والقبر والبعث والنشور. وكأن فلينظر الإنسان إلى طعامه دليل أو استدلال على حقيقة البعث والنشور. ليه؟ ازاي يعني؟ هنشوف الوقت. وردت الإشارة إلى كلمة الطعام ومشتقاتها في القرآن الكريم في 48 موضعا. 48 موضع فيها ذكر للطعام ومشتقاته. لكن الحديث عن مراحل إخراج الطعام جاءت في موضع واحد فقط، وذلك في قوله تعالى في سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه. اسمع بقى: أن شققنا الأرض شق، أن صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبة. دي سورة يعني جميلة. في الآية مذكورة يعني مكتوبة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. يبقى وردت الإشارة إلى كلمة الطعام وشقتها في 48 موضع. ولكن الحديث عن إخراج أو مراحل إخراج الطعام جاءت في موضع واحد فقط في سورة عبس: صب الماء، شق الأرض، إخراج النبات. 3 هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل، لأن ده كله في معرض الحديث عن اليوم الآخر. موضوعنا لتاسع حلقة بنتكلم فيها بفضل الله ونعمته ومنته علينا عن عقيدة اليوم الآخر. يستخلص من هذه الآيات أن إيجار الطعام اللي انت بتاكله، احنا بناكل والله يحب من العبد أن يأكل اللقمة فيحمده عليه. اشكر ربنا. الغرض كله من هذه الحلقات ذكر الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. إيجاد الطعام يمر بثلاث مراحل، ثلاث مراحل. مرحلة صب الماء للمرحلة الأولى، مرحلة شق الأرض للمرحلة الثانية، مرحلة الإنبات للمرحلة الثالثة. نفصل القول بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنعود، عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله بعد هذا الفاصل القصير. قبل هذا الفاصل كنا نتحدث عن المراحل التي يمر بها إيجاد الطعام، إيجاد الطعام اللي انت بتاكله وبتشربه ده. قلنا مرحلة صب الماء، مرحلة شق الأرض اثنين، مرحلة الإنبات ثلاثة. يا ترى العلم الحديث بيقول ايه في القصة دي؟ كل ده عشان نجاوب عن الامر الالهي الجليل، فلينظر الانسان الى طعامه. فبحثنا بقى لقينا المرحلة التالتة تقتضي وجود طبقة سطحية تغطي الغلاف الصخري للأرض، تعتبر مهدا. المهدا ده تعبير قرآن على الفكر، وهي التربة. التربة بقى صورة التربة ممتاز، اللي هي سويل، هي الطبقة السطحية. اجيبها ايوه الله يفتح عليك. هي الطبقة السطحية للقشر الارضية والتي تتأثر مواصفاتها بالعوامل المناخية وتنقسم الى ثلاث اعماق، لا ثلاثة أعماق بقى، يعني هي ده لغويا يعني ثلاثة أعماق، لابد أن العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. تنقسم إلى ثلاثة أعماق A و B و C. هذه A فواهية اللي هي لونها غامق وهي أغنى طبقات التربة لخمسين سنتي. B لونها فاتح وتختلف في التركيب عن الطبقة A. C طبقة تحتية للتربة. ودول الثلاث طبقات، مش ثلاث يعني ثلاث أعماق A و B و C، ودي الطبقة السطحية للقشرة الأرضية. الطبقة السطحية من القشرة الأرضية مين اللي عملها وعملها ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي صنع هذه التربة، هو الخلاق بهذه المواصفات عشان تبقى مهد للنبات. ولا اتخلقت صدفة برضه الطبيعة الصماء، ولا الصدفة العمياء؟ الطبيعة الصماء اللي ما اتكلمتش، ولا الصدفة العمياء اللي هي عشوائية؟ لا، ده ربنا المتكلم كلام صفة من صفة الله عز وجل، هو قائل هذا الكلام. هنشوف الوقت قائل ايه. هو خالق هذا الخلق، يعني هو قائل هذا الكلام وهو خالق هذا الخلق. فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. مش عارف الإصرار على إنكار الخالق ده إيه؟ الموجة الإلحادية الشرسة دي. الطعام، جزاك الله خيرا، الطعام فلينظر الإنسان إلى طعامه، اسم جامع لكل ما يؤكل. أن صببنا الماء صبا، مش كده؟ صب يعني إيه؟ احنا بنتكلم في اللغويات الوقت. جاء في لسان العرب صب الماء يعني أراقه وسكبه، وصب الماء إراقته وسكبه. وجاء في معجم مفردات ألفاظ القرآن صب الماء إراقته من أعلى. خلاص. طب شق، ثم شققنا الأرض شقا. الشق هو الخرم الواقع في الشيء، ولذا جاء في لسان العرب مادة شقق، الشق الصدع البائن، يعني شق في الأرض كده. وقيل غير البائن، إما بائن غير بائن، وقيل هو الصدع عامة شقيا يعني. وفي التهذيب الشق الصدع في عود أو حائط أو زجاجة. شق النبت يشق شقوقا، وذلك في أول ما تنفطر عنه الأرض، تنشق الأرض عن نبات. النبات ده بيخرج إزاي؟ إزاي بيخترق التربة ضد عوامل الجاذبية الأرضية، يطلع كده بقوة القادر القدير جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نبتة تطلع كده، ما سألتش نفسك طلعت إزاي، يعني كيف حاجة. يعني احنا كنا واحنا صغيرين نجيب القطنة كده وعليها مية ونحط عليها فولة، فتبص تلاقي بعد فترة الفولة نبتت كده، نبتت أبيض كده. طب نبتت الفول النبت، يعني كنا بنعمله زمان، يعني اللي هو النابت، نبت يعني بيخرج من النبتة كده. تبص كده يعني من غير ذكر ربنا، يبقى النظرة بالهاء عمياء صماء ساهية غافلة لاهية لاعبة. إنما ذكر الله الخالق بيعطي للنظرة قيمة، ويعطي للقلب طمأنينة، ويعطي للعقل نور، ويعطي للنفس تزكية، ويعطي للصدر انشراح. ده ذكر ربنا لما يعني. ولذلك عبادة التفكر ديت من أعظم العبادات، يعني تفكر في خلق الله عز وجل، يعطي للقلب طمأنينة، ويعطي للصدر انشراحا، ويعطي للنفس تزكية، ويعطي للعقل نورا، ويعطي للجسد عامة راحة وطمأنينة وأمن. ده ذكر الله، توحيد الله. جاء في تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور: الشق الإبعاد بينما كان متصلا، والمراد هنا شق سطح الأرض بخرق الماء فيه. صب الماء صبا، فالماء هو بالصب يشق الأرض، أو بآلة كالمحراث والمسك، أو بقوة حر الشمس في زمن الصيف ممكن تشق الأرض. يبقى المية تشق الأرض، والشمس تشق الأرض أي تتهيئ لقبول الأمطار في فصل الخريف والشتاء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. التربة صورتها تاني بتفكرنا ان هي طبقة، يعني ممكن لو جبت يعني صورة التربة تاني أسمنتاز، طبقة سطحية للقشرة الأرضية والتي تتأثر مواصفاتها بالعوامل المناخية، تاني كده، وتنقسم إلى ثلاث أعماق، لأن التربة هنتكلم عليها الوقتي لأ A و B و C. التربة يعني تسيب الصورة وأنا بتكلم، يعني التربة في علم التربة اللي هو البيدولوجي، يعني في العلماء الزراعة بيقولك البيدولوجي، بيدولوجي يعني علم التربة، سويل يعني. يطلق مصطلح التربة على الطبقة السطحية الهشة. بالله عليك افتح القلب، لأن ده صنع ربنا، ودي عبادة تفكر، تفكر عبادة، وده ذكر وتوحيد للخالق جل وعلا. الطبقة السطحية الهشة التي تغطي صخور القشر الأرضي، القشر الأرضي بعد كده بتبقى صخور. إنما مين اللي عمل الطبقة السطحية ديت عشان ناكل ونشرب؟ الله عز وجل هو اللي هي الأرض، الذي جعل لكم الأرض مهدا. ده برضو إجابة موسى على فرعون صلى الله عليه وسلم، على موسى على فرعون الهالك: الذي جعل لكم الأرض مهدا. وهنقول الوقت هي ناتجة عن تفدد الصخور وانحلالها، وانحلال بقايا المواد العضوية، وهي الطبقة الصالحة من الوجهة الحيوية والكيميائية والطبيعية لأن تكون مهدا للنبات. شفت العلم بيقول إيه؟ بيقول الكلمة القرآنية أو اللفظة القرآنية بنصها مهد للنبات. وجاء في قاموس مصطلحات الرسوبيات أن التربة مادة أرضية نتجت تحت تأثير عوامل التجوية الفيزيائية والكيميائية والحيوية في الصخور المعراء والمكشوفة وتدعم هذه المادة جذور النبات. أنا بس عايز أوصل يعني سيبك من المصطلحات العلمية الجافة، ولكن توصل إلى أن الأرض فيها طبقة صخرية وديت معمولة مصنوعة مخلوقة. الله خالق كل شيء، سورة الزمر، الزمر خالق كل شيء. التربة دي مهيئة عشان الإنبات، فربنا هيئها بكل السبل زي ما هنشوف الوقت علشان تاكل وتشرب انت، وتاكل وتشرب وبعدين تحمد غير الله عز وجل ولا تحمد الله الخالق؟ تحمد الله الغالق الخالق. انا كنت جزاك الله خير استاذ عشان اضرب المثل ده، يعني واحد عزمك على مائدة عامرة أطايب الطعام والشراب، أطايب الطعام والشراب من كل نوع وكل شكل، وبعدين خلصت أكل ونزلت، فواحد بيسألك في الشارع بيقول لك أنت جاي منين؟ جاي من عند فلان. فلان ده مين؟ لله المثل على طبعا. فلان اللي هو جاره، جار الاخ اللي هو عزمك ده، عمل لي مائدة عامرة ونسى اسم اللي صنع هذه المائدة. لله المثل الاعلى. الناس بتاكل في خير ربنا وتشكر غيره، تأكل خير الله وتشكر غير الله، تأكل خير الخالق وتحمد غير الخالق أو تعبد غير الخالق. فلله المثل الأعلى، إذا أكلت من خير الله فاحمد الله. طبعا إني والجن والإنس في نبأ عظيم، الحديث ده لا يصح يعني سندا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن معناها يعني متنا معناها يقبل، يعني أرزق ويشكر غيري. الحديث طويل يعني، ولكنه ليس حديثا عن يعني مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا التعريف العلمي لكلمة تربة يمكننا القول إن النص القرآني الذي نحن بصدد دراسته يبين وجود علاقة متينة بين تفتيت الصخور اللي هي ثم شققنا الأرض شقا، وبين تكوين التربة الضرورية لعملية الإنبات. ما صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعينما وقب، يبقى في علاقة بين شققت الأرض شقا وبين تكوين التربة الضرورية لعملية الإنبات. وتشير الآيات أيضا إلى أن للماء دورا في إضعاف الصخور وتهيئتها للتفتيت والتفسق، حيث تؤكد الآيات على أن مرحلة صب الماء سابقة لمرحلة شق الأرض. تقريبا برضو الموضوع طويل، ولكن الحلقة أوشكت على الانتهاء، فنقف عند هذا ونستكمل بمشيئة الله عز وجل مع حضراتكم في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. حتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.